الجامعة الافتراضية السورية، كتاب حقوق الملكية، الدكتور زهير حرح والدكتور هيثم الطاس، الوحدة التعليمية الخامسة، الحقوق المالية للمؤلف. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 71 وحتى 83. تقدمت مبادرة ضوء بصوت انتصار اللحام. الحقوق المالية للمؤلف. يعني الحق المالي حق احتكار المصنف بكل ما يعود عليه من منفعة أو ربح مادي، وذلك خلال مدة معينة ينقضي هذا الحق بفواتها، فالمؤلف بالإضافة إلى التكريم الذي يتوقع أن يناله يرغب في الحصول على مقابل مادي نتيجة استغلال مصنفه، وذلك تعويضا عما بذله من جهد في سبيل ابتكار مصنفه وتشجيعا له ولغيره على الإبداع. ومضمون هذه الحقوق المالية تتمثل في حق النسخ وحق الأداء العلني. وتذهب المادة الخامسة من قانون حماية حقوق المؤلف السوري إلى أن لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة هذا النشر، وله وحده ولمن يأذن له خطيا حق استثمار مصنفه ماليا بأي وسيلة أو شكل كان، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه. وهذا الحق استئثاري للمؤلف وحده، بحيث لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن منه أو ممن يخلفه، وله وحده الحق في نقل هذه الحقوق كلها أو بعضها، وأن يحدد مدة استغلال مصنفه، وبذلك يتمتع المؤلف باحتكار استئثاري على كل ما ينتج عن استغلال مصنفه. ونعرض للحق المالي للمؤلف فيما يلي: أولا، حق المؤلف في استغلال مصنفه. أكدت محكمة النقد المصرية أن حق استغلال المصنف ماليا هو للمؤلف وحده، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه. ويسمى هذا الحق بنظام التراخيص التي تجيز استغلال المصنف بناء على ترخيص من المؤلف وبعد تسديد مبلغ معين له. وتصرف المؤلف في النسخة الأصلية من المصنف لا يترتب عليه نقل حق المؤلف ما لم يتفق على غير ذلك. وتذهب المادة 15 من قانون حماية حقوق المؤلف السوري إلى أن نقل ملكية النسخة الأصلية من مصنف لا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف، ومع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور دون أن يكون له حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويتحقق حق المؤلف المالي عمليا في استغلال مصنفه فيما يقرره المشرع له من الحق في نقله إلى الغير بصورة مباشرة فيما يعرف باسم الحق في التمثيل، أو نقله بصورة غير مباشرة فيما يعرف باسم الحق في النسخ أو الترجمة، أو فيما يمكن من صور الاستغلال الحالية أو المستقبلية كالترخيص باستعمال برامج الحاسب الآلي. ويقوم حق التمثيل بقيام المؤلف بعرض مصنفه بنفسه أو من خلال تخويل شخص آخر سلطة نقل المصنف إلى الجمهور بأي شكل من الأشكال بصورة مباشرة. ويختلف مسمى هذا الحق طبقا لنوع المصنف، إذ يعرف باسم الحق في التلاوة العلنية عندما يتعلق بالمصنفات الأدبية، كما يعرف باسم الحق في الأداء العلني عندما يتعلق بالمصنفات الموسيقية. ويعرف هذا الحق بالحق في العرض عندما يتعلق بالمصنفات السمعية البصرية أو البصرية كالمصنفات السينمائية والمسرحية. أما حق النسخ فيقوم على أساس تخويل المؤلف الحق في التثبيت المادي للمصنف أو عمل أي نسخ منه بأية تقنية متاحة حاليا أو مستقبلا، حينما يسمح ذلك النسخ بنقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة. ويتم النسخ عادة عن طريق التصوير أو الطباعة أو الرسم أو غير ذلك من وسائل النسخ. ويقصد بحق النسخ حق المؤلف في الترخيص بالاستنساخ المادي لمصنفه عن طريق إنتاج عدد من النسخ من هذا المصنف. والمشرع السوري لم يعترف صراحة بالحق في النسخ على عكس المشرع المصري والفرنسي، ويعود هذا إلى أن للمؤلف وحده الحق في اختيار الطريقة لنشر مصنفه للجمهور، وترتبط ممارسة حق الاستنساخ ارتباطا وثيقا بالكشف عن المصنف، فهنا يوجد بعض التداخل بين الحق المادي والحق الأدبي بصورة واضحة. فعندما يعرض المؤلف مصنفه على الجمهور، إنما يحدد الشكل الذي يتم به الكشف عن المصنف عن طريق الاستنساخ، وللمؤلف الحرية التامة في اختيار وقت النشر وطريقة النشر، وتأخر الناشر في نشر المصنف يعطي الحق للمؤلف في رفع الدعوى أمام قاضي الموضوع، لأن وقت النشر للمصنف حق أدبي للمؤلف غير قابل للتصرف أو التنازل، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يعتدي على هذا الحق. وقد أورد المشرع استثناءات للحد من الحق المطلق الاستئثاري للمؤلف بنصوص تشريعية، بحجة تدعيم التوازن بين الحق المطلق للمؤلف والمصلحة العامة للمجتمع. وهنا التدخل يتطلبه الصالح العام، لأن للمجتمع حقا في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري، فلا نستطيع بلوغ هذه الغاية وإيجاد حقوق مطلقة للمؤلفين. واحد، حالات النسخ لأغراض الاستخدام الشخصي. نصت المادة 37 من قانون حماية حقوق المؤلف السوري على أنه تعد أوجه الاستعمال التالية للمصنف المتمتع بالحماية بلغته الأصلية أو بنص المترجم إليه مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف: ألف، ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو تحويره إلى أي شكل أو استنساخه بغية الحصول على نسخة واحدة منه للاستعمال الشخصي، وبالتالي لا يجوز لأي شخص عمل نسخة واحدة من المصنف لاستعماله. أما إذا تبين أن عمل النسخة ليس للاستعمال الشخصي وإنما للتصرف فيها أو استغلالها، كان عملا غير مشروع، ويقع على عاتق المؤلف إثبات ذلك بكل الطرق المقررة قانونيا، ومنها البيئة والقرائن. ومتى تم عمل نسخة للاستعمال الشخصي، أصبح من حق من قام بعملها أن يباشر كل السلطات التي يخولها حق الملكية، بما لا يتعارض مع الحق الأدبي للمؤلف. ولما كان حق ملكية نسخة من المصنف تقتصر على العنصر المادي فحسب، إذ يظل العنصر الأدبي للمؤلف، يترتب على ذلك أن من عناصر حق الملكية، وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف، لا تثبت جميعها لحائز النسخة، وإنما تقتصر على ما لا يتعارض مع حق المؤلف، فيكون له حق الاستعمال والتصرف دون الاستغلال. وهذا الاستثناء لا يشمل نسخ المؤلفات الموسيقية من الإنترنت على صفحة ويب شخصية، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون هذا الموقع الشخصي متاحا للجميع دون أن يكون مقتصرا على صاحب الموقع الشخصي، ومن ثم إلى انتهاك لحقوق المؤلف. وهذا الاستثناء يحقق التوازن بين مقتضيات حماية المؤلف وبين الحاجة إلى نشر العلم بين الناس الذين قد لا تمكنهم ظروفهم المادية من شراء النسخ الأصلية من المصنف، طالما أن هذا النسخ لا يخل بالاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف. وكذلك برامج الحاسب الآلي التي يتشدد أصحاب حق المؤلف عليها في ضرورة حظر النسخة الشخصية بشأنها، اللهم إلا إذا كانت هذه النسخة معدة لتكون نسخة حفظ. وقد تشدد القانون اللبناني في مفهوم الاستعمال الشخصي، بحيث يجوز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف، ولكن يجب أن يحصل النسخ على معدات تعود للناسخ نفسه، فلا يحق له استخدام المعدات الموجودة بالأسواق، وهذا الشرط لم يتطلبه القانون السوري الذي أجاز النسخ أو تحويره أو اقتباسه من أجل الاستعمال الشخصي دون مراجعة أو علم المؤلف أو صاحب الحق. ويمنع المشرع اللبناني النسخ للاستعمال الشخصي إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق صاحب حق المؤلف ومصالحه الأخرى، ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي: 1- تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي. 2- نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الأصلية. 3- تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه. 4- تسجيل أو نقل مجموعات المعلومات بكافة أنواعها. 5- تسجيل برنامج الحاسب الآلي أو نسخه، إلا إذا قام بذلك الشخص الذي أجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج، وكان ذلك من أجل صناعة نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان النسخة الأصلية أو تضررها. 2- النسخ لأغراض ذات طابع إنساني أو تعليمي، وهو النسخ من أجل استخدامه من الأشخاص المكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة أن تكون المصنفات المعنية قد سبق لها أن نشرت من قبل بترخيص من مؤلفيها، وإن هذا النسخ قد تم دون غرض الحصول على الربح، كما أن النسخ مسموح به للأهداف التعليمية لغرض الشرح والإيضاح في العملية التدريسية. وقد سمح المشرع السوري واللبناني باستخدام المصنفات المحمية، وذلك إيضاحا للتعليم في مطبوعات أو برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تسجيلات صوتية بصرية أو بثه لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني بغرض التعليم، وبشرط أن يكون هذا الاستخدام متماشيا مع العرف السليم، وأن يذكر عنوان المصنف واسم مؤلفه في كل من وسائل الاستخدام المذكورة، وذلك بالتوازي مع المشرع اللبناني الذي سمح بإجراء نسخ أو تصوير عدد محدد من برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح التجاري، ولكن بشرط أن تكون بحوزتها نسخة أصلية واحدة على الأقل من البرنامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الإعارة المجانية، على أن يصار إلى تحديد آلية إجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموح بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي. كما أجاز المشرع السوري واللبناني نسخ أو تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات أو أجزاء قصيرة من عمل ما، شرط أن يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية، ويجب أن يشار إلى اسم المؤلف أو المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل إذا كانت هذه الأسماء مذكورة في العمل الأصلي. والاعتداء على حق النسخ يعد من قبيل الاعتداء على الحق المالي للمؤلف الذي يجرمه القانون ويرتب عليه الجزاءات الجنائية. وقد سمح المشرع السوري للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام آخر، وعليها بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض تلك المصنفات من قبل الهيئة إلا بعد انقضاء 5 سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو بموجب اتفاق بين الطرفين، إلا أن مراعاة مدة لا تعني إلزامية الخضوع لهذه المدة، ويبقى الأمر تقديريا للهيئة. وبالمقابل فقد تضمن القانون اللبناني هذه الحالة مع فارق أن يكون العمل ذا قيمة خاصة، وذلك من أجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وليس من أجل عرضها كما ورد في القانون السوري، وذلك دون تعويض، وذلك على غرار المشرع السوري الذي فرض دفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وعلى ذلك فالمشرع أعطى الهيئة السورية الحق في أن تذيع وتعرض المصنف المحمي، وذلك على خلاف المشرع اللبناني الذي أعطى وزارة الثقافة حق إجراء نسخة من أجل الاحتفاظ بها في سجل الوزارة. حق الأداء العلني هو نقل المصنف الموسيقي بطريقة مباشرة تتيح للجمهور متابعة وقائعه خلال فترة زمنية تطول أو تقصر وفقاً لطبيعة كل مصنف موسيقي، وقد يكون مقروناً بكلمات أو غير مقرون، فإذا كان مقروناً بكلمات سمي غناءً، وإن كان غير مقرون بكلمات سمي موسيقى صامتة. وتذهب المادة 28 من قانون حماية حقوق المؤلف السوري إلى أنه يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء أو تسجيله على دعامة أو عمل نسخ من دعامة وبيعها وتأجيرها. ولقد اعترفت معظم القوانين بالحقوق المالية لفناني الأداء كحقهم في الترخيص بتثبيت أدائه أو استنساخه على اسطوانات سجلت مباشرة من صاحب الصوت أو نقلا من شريط آخر أو عرضه للجمهور بما فيها البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء. ويشترط أن يكون الترخيص مكتوبا من فنان الأداء ومبينا الحق المالي المراد استغلاله، فمثلا عندما يكون ترخيص الفنان المؤدي سمعي وبصري يمنحه القانون حق الاعتراض على إنتاج الأسطوانات من الشرائط الصوتية للعمل، والغرض من الحقوق المالية المعترف بها لفناني الأداء حمايتهم من استخدام أدائهم خارج نطاق أوجه الاستخدام التي رخصوا بها بمقتضى عقد. وهذا الحق غالبا ما يكون محل قيود بغرض الحيلولة دون أن تؤدي الحماية الممنوحة لفناني الأداء إلى إعاقة ممارسة الحقوق الاستئثارية للمؤلفين. ويعد عقد الأداء العلني عقدا بمقتضاه يقوم مؤلف المصنف الموسيقي بالترخيص لشخص طبيعي أو معنوي بعرض كل المصنف أو جزء منه على الجمهور بواسطة مؤدين حاضرين أو عن طريق التثبيت أو الإرسال الإذاعي أو البث بواسطة شبكات الكابل، على أن يدفع المؤلف مقابلا ماديا يتناسب مع الإيرادات المتحصلة أو أن يدفع له مبلغا جزافيا، وهو ما أطلق عليه المشرع الفرنسي حق التمثيل. والحق في الأداء العلني هو من الحقوق الاستئثارية للمؤلف الموسيقي، حيث يتم نقل المصنفات الموسيقية إلى الجمهور بطريقة مباشرة. ولم ينص قانون حماية حق المؤلف السوري بشكل صريح على الأداء العلني، بل جاء النص عاما لكل أشكال الاستغلال المادي للمصنف في المادة 5 من قانون حق المؤلف السوري. والشرط الأساسي هو علانية الأداء في مكان عام يستطيع الجمهور دخوله ولو لقاء أجر معين، ولا يؤثر على علانية الأداء كونه تم مجانا أو يدفع الجمهور مقابلا رمزيا لا يكفي إلا لتغطية المصروفات، أو المقابل الذي يدفعونه قد خصص للتبرع به لأعمال خيرية. فمجانية الأداء العلني بالنسبة للجمهور لا تعني من حق المؤلف، إذ لا يجوز التبرع على حساب المؤلف. وهنا استثناءات ترد على الحق الاستئثاري في الأداء العلني، منها 1- نظام الاستخدام الحر والمجاني، حيث أنه ليس بمقدور المؤلف بعد نشر مصنفه أن يمتنع إيقاعه أو تمثيله في اجتماع عائلي أو في جمعية أو مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك على مقابل مالي، حيث نرى اعتراف بعض القوانين بالاستعمال الحر لأداء بعض المصنفات في الحفلات الموسيقية والمناسبات العامة شريطة أن يسمح للجمهور بحضورها بالمجان، وينطبق المبدأ نفسه على أداء التسجيلات الصوتية لأغراض العرض والإيضاح في المؤسسات التي تبيع أجهزة الاستنساخ السمعي والبصري المخصصة للاستعمال الشخصي والعائلي. والشرط الوحيد لهذا النظام هو المجانية، أي عدم مساهمة المدعوين في نفقات الأداء العلني، ولذلك فإن المجانية هي شرط لإعفاء بعض حفلات الأداء من التعويض، وهو مقصور على الاجتماعات العائلية، ويمتد ليشمل الاجتماعات التي تنظمها الجمعيات والمدارس. كما أنه عند شراء اسطوانة موسيقية، فإنه من حق المشتري أن يقوم بأداء أو عزف ألحان هذه الاسطوانة على الآلة الموسيقية الخاصة به، شريطة أن لا يقوم بأي عمل تجاري من وراء ذلك. وكذلك السماح لموسيقى القوات المسلحة وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى بإيقاع المصنفات الموسيقية من غير أن تلتزم بدفع أي مقابل للمؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك على رسم أو مقابل مالي. 2. نظام التراخيص القانونية. نصت المادة 38 من قانون حماية حقوق المؤلف السوري على أن للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحق في أن تذيع أو تعرض المصنفات التي تقدم في المسارح أو في أي مكان عام آخر، وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لذلك، وعلى تلك الهيئات بيان اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو لخلفه، وذلك مع مراعاة عدم جواز عرض المصنفات من قبل الهيئة إلا بعد انقضاء 5 سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها من قبل الهيئة أو بموجب اتفاق بين الطرفين. إن الحق المالي ينقضي بفوات مدة معينة يحددها القانون، بحيث لا يصبح استغلال المصنف ماليا بعد فواتها احتكارا، وإنما يعد المصنف بعد انتهاء هذه المدة من التراث الفكري العام، أو يصبح استغلاله مشاعا للجميع دون الحاجة إلى إذن المؤلف، وخلال مدة محددة يؤول المصنف بعدها إلى الانتفاع العام، بحيث يصبح استغلاله مشاعا لجميع الأشخاص دون حاجة إلى استئذان المؤلف أو أي من خلفه. وقد أقر المشرع المصري قاعدة عامة حدد فيها مدة الحماية طيلة حياة المؤلف بالإضافة إلى 50 سنة لاحقة على وفاته، وبالرغم من أن هذه هي القاعدة العامة إلا أن المشرع قد أورد عليها العديد من الاستثناءات، منها تخفيض مدة الحماية في الحالات التي يتم فيها نشر المصنف تحت اسم مستعار أو عندما يكون المؤلف مجهولاً، فقرر احتساب مدة الحماية اعتباراً من تاريخ نشر المصنف أو إتاحته للجمهور لأول مرة، أيهما أبعد. ولا تنفتح مدة الحماية بالعودة إلى الأصل إلا إذا أفصح صاحب الحق الأدبي عن اسمه الحقيقي وكشف عن شخصيته. كذلك يسري التحديد السابق لمدة الحماية اعتباراً من تاريخ نشر المصنف على المصنفات الجماعية متى كان مؤلفها شخصاً معنوياً، ذلك أن معيار حياة المؤلف لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة. كذلك جعل المشرع مدة حماية المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي لا تكون مصطبغة بطابع إنشائي مدة قصيرة تنقضي بمضي 15 عاما تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف. أما بالنسبة لمصنفات الحاسب الآلي وبعد إضافتها إلى قائمة المصنفات المحمية، فقد جعل المشرع المصري مدة حمايتها 50 عاما تحسب من تاريخ وفاة المؤلف، وعلى خلاف الحالات التي قصر فيها المشرع مدة الحماية عن المدة المقررة كحكم عام، فإن المشرع أتاح مدة أكبر للحماية في شأن المصنفات المشتركة في المادة 161، حيث تحتسب مدة حمايتها من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين. 2. حق المؤلف بالتنازل عن الحق المالي والتصرف فيه. للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال، ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد صراحة كل حق يكون محل التصرف وبيان مداه والغرض منه ومكانه، ويتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المنصوص عليها في القانون، على أن المشرع يشترط أن يكون التصرف مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ثالثاً، قابلية الحق المالي للمؤلف للحجز عليه. كان نص المادة 154 من القانون المصري أكثر وضوحاً بالنسبة للحق في الحجز على الحقوق المالية للمؤلف، إذ أنه تلافى المشكلات المترتبة على الاقتصار على مصطلح الحجز على نسخ المصنف المنشور، والذي وردت به المادة 10 من القانون القديم. لهذا فقد استخدم القانون مصطلح الحجز على الحقوق المالية ليغطي نطاقاً أوسع بشكل صريح لا يثير اللبس، إذ أجاز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى أصحابها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته. ولم يحدد المشرع السوري في قانون حماية حقوق المؤلف رقم 12 لعام 2001 المحكمة المختصة بتقرير الحجز الاحتياطي والتنفيذي على الحق المالي للمؤلف، لذلك وجب الرجوع إلى القواعد العامة، ووفق هذه القواعد يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ، وفي المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور، ويبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت إليها بطريقة التبعية. لذلك يجوز الحجز على نسخ المصنف المنشور خلال حياة المؤلف أو بعد وفاته، ولا يرخص بالحجز على المصنفات التي يموت عنها مؤلفوها قبل النشر إلا بشرط أن يثبت على نحو قاطع أن المؤلف قد انصرفت نيته إلى نشرها قبل وفاته، لأن قرار النشر من الحقوق الأدبية المتعلقة بالمؤلف، ومن صفاتها أنها غير قابلة للانتقال أو التصرف، وكل اتفاق يخالف ذلك باطل لأنها من متعلقات النظام العام والآداب العامة، ولا يجوز أن تكون حقوق الاستغلال محلا للحجز في حد ذاتها، ولكن يجوز الحجز على الثمار والفوائد المتحصلة منها. لذلك فإن الاختصاص النوعي حسب القانون السوري ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة حسب الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون أصول المحاكمات المدنية، واشترط هذا القانون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي لتوقيع الحجز على الحق المالي للمؤلف. رابعاً، سلطة القاضي في تقدير المقابل المالي لحق المؤلف. الأصل هو انفراد للمؤلف بالحق في تقدير المقابل المادي مقابل تنازله عن حقوقه المالية في استعمال أو استغلال مصنفه، لذلك لم يتدخل القانون في تحديد هذا المقابل. وإذا كان القانون المصري يسمح للقضاء بمراجعة المقابل النقدي متى تبين أن الاتفاق على المقابل النقدي مجحفاً بحقوق المؤلف وأصبح كذلك بسبب ظروف طرأت بعد التعاقد، فإننا نعتقد بأن هذا النص يتعارض مع مبدأ سلطان الإرادة وينشئ استثناءً بغير مبرر. ويزيد من خطورة هذا النص أنه لا يقيم الإجحاف والغبن وقت التعاقد فقط، وإنما يسمح بتقديم هذا الإجحاف في وقت لاحق على التعاقد، أي أنه يسمح بإعادة تقييم محل العقد كلما طرأت ظروف خارجية جديدة غير تلك التي سادت وقت التعاقد، وهو ما يهدد هذا النوع من التعاقدات بالاضطراب ويلحق أشد الضرر باستقرار المعاملات في شأنها. خامساً، شروط ممارسة الحقوق المالية. تتطلب غالبية الحقوق من أجل صحتها شروطاً موضوعية وشروطاً شكلية، والشروط الموضوعية هي الشروط التي تتعلق بالرضا ومحل الاتفاق ومكافأة المؤلفين، وتنطبق على هذا العقد ما ينطبق على العقود بشكل عام. أما مكافأة المؤلف فهي الحق المالي المتمثل في حصول المؤلف على مقابل مادي لتنازله عن استغلال مصنفه، ولم يعالج هذا القانون قانون حماية حقوق المؤلف السوري، مما نستنتج أن ذلك يعود إلى الاتفاق. أما القانون الفرنسي فقد قرر الأخذ بمبدأ المكافأة المتمثل في عائدات الاستغلال، إذ يستفيد كل من المؤلف والطرف الآخر المتعاقد معه من رواج المصنف، إذ يتحملان معا نتائج عدم نجاحه كما يتقاسمان النتائج الصادرة عن رواج المصنف ونجاحه، وبالتالي فإن مبلغ المكافأة لا يحدده القانون. والأخذ بمبدأ المكافأة الجزافية هو أن يعطى المؤلف مبلغا جزافيا، أما الطرف الآخر فيتحمل كل النتائج الصادرة عن استغلال المصنف سواء في حالة الخسارة أو الربح. أما إذا كانت هذه المكافأة الجزافية غير عادلة يتدخل القضاء لتحديد هذه المكافأة في حال عدم التناسب الظاهر بين مكافأة المؤلف والأرباح المحققة. ولعدم الدخول في مجمل المشاكل الناجمة عن مثل هذه الأساليب، يستحسن الأخذ بنظام الحرية التعاقدية بين الطرفين، الذي يطبق على المكافأة التي تدفع للمؤلف مع إمكانية تعديل هذه الشروط إذا كانت غير عادلة. أما الشروط الشكلية لانعقاد هذا العقد فهي شرط كتابة العقود المتعلقة بحقوق المؤلف، وهذا الشرط مطلوب تقريبا في كل التشريعات ولكن بصورة متباينة، فبعض التشريعات توجب أن يبرم العقد كتابة وإلا كان العقد باطلا. وقد نصت المادة 14 من قانون حماية حقوق المؤلف السوري على أن للمؤلف أن ينقل إلى غيره الحق في مباشرة حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون، ويكون ذلك بصورة كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة، وقوانين أخرى تطلب الكتابة للإثبات. لذلك فإن القوانين التي تتطلب الكتابة كشرط لانعقاد العقد تلفت انتباه المؤلف إلى طبيعة العقد المبرم لكي يتفق على الفترة الزمنية والمكان حيث تحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين تحديدا، لا يدع مجالا للشك بشأنها، ويفضل أن لا تكون الصياغة غامضة ولا تتضمن أحكاما تحتمل تفسيرات متناقضة من جهة، وأن تكفل حماية حق المؤلف من جهة أخرى. وإن إهمال هذه الشكلية سواء بقصد أو دون قصد يؤدي إلى بطلان التنازل عن حقوق الاستغلال، لذا فإن الإرادة لا تكفي وحدها لانعقاد عقد التنازل عن حقوق الاستغلال، وإنما يجب إفراغ هذا التراخي في شكل مكتوب. أما القوانين التي تتطلب الكتابة للإثبات فإن العقد ينعقد بمجرد تراضي الطرفين دون الحاجة لإفراغ هذا التراضي في شكل مكتوب، وعند النزاع يقوم كل طرف بإثبات حقوقه بوسائل الإثبات كافة. من كل ذلك نستنتج بأن القوانين التي تتطلب الشكلية أفضل من القوانين التي تعتبر تصرفات المؤلف رضائية. بعد أن أوضحنا الحقوق المالية سواء كانت للمؤلف أو لفناني الأداء وشروط ممارسة هذه الحقوق، نعرض للحقوق الأدبية للمؤلف في المبحث التالي. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. يقوم حق النسخ على أساس: 1- توفير تقنية للنسخ متاحة حاليا أو مستقبلا. 2- نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة. 3- تخويل المؤلف الحق في التثبيت المادي للمصنف. 4- كل ما تقدم صحيح. الإجابة الصحيحة رقم 3-